السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. فتحنا في الحلقة الماضية حوارا حول الفتوحات الإسلامية، وفوجئنا أن هناك نستطيع أن نقول أشخاصا، وأن هناك مؤسسات في أوروبا وأمريكا، مؤسسات أكاديمية تنظر إلى الفتوح الإسلامية باعتبارها عنفا وعدوانا على الشعوب، وأن الفتوح الإسلامية دي مجرد عدوان همجي بربري حاول المسلمون أن يلبسوه ثوبا أخلاقيا أو ثوبا شرعيا أو ثوبا تبريريا. وإذا كان هذا الكلام يقال في أوروبا في بعض المحاضرات، وسنعرض بعض الحصص أو الحصص الإعلامية في حلقة الليلة، حصص من الإعلام الأوروبي التي تتناول فكرة الفتح، فإن أصداء هذه الفكرة انتقلت إلى العالم العربي، ورأينا داعية إسلاميا مثل الدكتور عدنان إبراهيم لا يفتأ في أكثر من محاضرة وفي أكثر من خطبة ينادي ويؤكد أن حركة الفتوح الإسلامية كانت في جوهرها حركة عدوان، وإنه لا يقر هذه الفتوح بما فيها فتح الأندلس. والحقيقة أن الدكتور عدنان إبراهيم قال في ذيل الحلقة الماضية في فيديو عرضناه، بيقول إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين أوقف هذه المهزلة. يعني إن الفتوحات دي فتوحات بقى اليرموك والجسر والقادسية ونهواند وأجنادين، وكل هذه الفتوحات لغاية ما نصل لفتوحات الأندلس كانت عدوانا غير مبرر على الشعوب. وبيقول ان عمر بن عبد العزيز اوقف هذه المهزلة واوقف حركة الفتح. الكلام ده عاوز رد تاريخي، لانه كلام الدكتور عدنان ابراهيم في جانب كبير من الخطأ والتعمية على الحقائق. كون ان عمر بن عبد العزيز تقلصت حركة الفتوحات الاسلامية في عهده، فهذا له اسباب موضوعية. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تولى الخلافة واعتلى سدة الحكم، وكان الناس يتنفسون بالظلم بالمظالم، وأوشكت الحرب الأهلية أن تشطر المسلمين نصفين، نصف ينحاز إلى القيسيين ونصف ينحاز إلى اليمانيين. الأمة الإسلامية كانت على شفا حرب أهلية، ده مش وقت فتوحات، مش وقت انك تتجه بالجيش الاسلامي الى الخارج وانت عندك الداخل مهدد بمخاطر محدقة. عشان كده عمر بن عبد العزيز بدأ عهد المصالحات الكبرى بين القيسيين واليمانيين، بدأ يوحد الصف المبعثر او هذا الصف المشرذم. فضلا عن مسألة اخرى، انه عمر بن عبد العزيز كان يعنى برد المظالم الى اهلها. كل الأراضي اللي خدتها الدولة الأموية دون وجه حق بدأ يردها إلى أصحابها، فيما عرف في التاريخ الإسلامي برد القطائع، اللي هي رد الأراضي لأصحابها. فسيدنا عمر كان معنيا بإشاعة العدل، وكان معنيا بتصفية المظالم التي ظهرت في بعض مراحل الدولة الأموية، وكان، وهذا هو الأهم، معنيا بإعادة اللحمة مرة أخرى بين القيسيين واليمانيين. الأمة كانت منقسمة على بعض، ده مش وقت فتح. فتقلص حركة الفتوح الإسلامية في عهد عمر بن عبد العزيز لا يعود كما قال الدكتور عدنان إبراهيم، إن عمر بن عبد العزيز كان يرى في الفتوح عدوانا همجيا يباشره المسلمون على الشعوب الأخرى، وإنما لأسباب موضوعية وتاريخية. إحنا على أي حال لا نقول أبدا بأن فتوح المسلمين في المراحل القادمة إن شاء الله ستكون فتوحا بسيف أو بفرقاطات أو بوارج حربية، أو إننا سنتحرك بأرتال من المدرعات لنغزو المدن والحواضر. أولا لأن المسلمين الآن لا شوكة لهم لأن يصنعوا ذلك، ثانيا لأن هناك فتحا آخر يتحقق الآن اللي احنا بنسميه الفتح الدعوي والفكري، الفتح بالقلم. يعني إيه الفتح؟ هو في فتح بالقلم؟ في فتح بالقلم، الفتح بالفكر. قطاع كبير من العالم المعاصر بعد أن تشقيه الإيديولوجيات الوضعية والمذاهب الوضعية والتيارات الفكرية اللي موجودة، وخصوصا الرأسمالية اللي تحولت لذئب ينهش في لحوم الفقراء والبسطاء، بعد هذا كله واضح أن العالم سيحن ويتوق ويظمأ إلى فكر جديد، ولا هيفضل يخضع لأنياب ومخالب الرأسمالية على طول. وهنا سيظهر دور الإسلام وسيباشر الفتح فتحا دعويا وفكريا. الناس هتعتنق الإسلام بلا قهر ولا إلجاء، بمعنى أنه كان في حديث ومن المهم في الأوقات المحبطة والمحبطة زي الأوقات اللي احنا عايشينها في العالم العربي والإسلامي، الأمة الإسلامية في مرحلة استضعاف وقد انكسرت شوكتها وانحنى ظهرها أمام خصومها، من المهم أنك أنت تنعش القلوب المسلومة بالجراح، أن تنعشها بما يسمى بالبشارات. في عندنا شريحة من الأحاديث النبوية بنسميها المبشرات، الجاي هيكون أحسن، القادم سيكون أفضل. لما أقول المبشرات يعني إيه؟ هناك حديث من ضمن هذه المبشرات مثلا رواه الإمام أحمد في مسنده وقال رجاله رجال الصحيح، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وصححه الألباني أو رواه الألباني في السلسلة الصحيح. هذا الحديث سئل فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، رومية أو قسطنطينية؟ أهو حديث عن الفتح، ما دمنا في عنوان الحلقة الفتح الإسلامي أو الفتوحات الإسلامية بين الحقائق والأوهام، لأنه في أوهام إحنا سنطارد هنا هذه الأوهام، وفي كمان حقائق سنحاول أن نقر هذه الحقائق. فبيسأل رسول الله: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، رومية أو قسطنطينية؟ رومية اللي هي روما، روما دلوقت، أو قسطنطينية اللي هي إسطنبول؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل تفتح أولا. وحط خط كده وخد بالك من دلالات اللغة، مدام قال تفتح أولا يبقى التانية جاي عليها الدور برضو، بس مش في الأول. مدينة هرقل تفتح أولا اللي هي اسطنبول، وقد كان فتحت قسطنطينية أو اسطنبول على يد فتى قوي، شاب قوي اسمه محمد بن مراد، ويلقب في التاريخ الإسلامي بمحمد الفاتح. كان عمره 23 سنة وقاد جيوش الفتح المظفر. وعشان كده بنقول طب فتح روما هيحصل ازاي؟ هنا تظهر الاجتهادات، وده اللي احنا بنأيده. الفتوحات دلوقتي وفي المراحل الجاية من التاريخ لن تكون فتوحات بارجة أو فرقاطة أو سيف، وإنما ستكون فتوحات فكر وفتوحات قلم، اللي هو الفتح الفكري والدعوي. العجلة بتاعته مش هتقف حتى لو توقف الفتح بمعان أخرى. احنا شفنا ناس بتهاجم فكرة الفتح، وعشان كده سنبدأ بإيراد بعض الحصص الإعلامية التي تهاجم فكرة الفتوحات الإسلامية وتراها عدوانا على الشعوب أو جرائم تباشر على الشعوب. هنشوف أو نستعرض مع حضراتكم أول فيديو معانا لبيل وارنر. وبيل وارنر محاضر مشهور، هو نفسه بيقول أنا أكتب عن الإسلام ما يسميه فاكتشوال بوكس، بكتب يعني كتب عن الإسلام تتوخى الحقيقة وليس الزيف. والحقيقة أن بيل وارنر قارن في كثير من محاضراته بين فكرة الفتوح الإسلامية وفكرة الحروب الصليبية، وغريب أن يقارن بين الاثنين وأن يعتبر الحروب الصليبية معادلا أخلاقيا للفتح الإسلامي. يعني الفتح الإسلامي من وجهة نظره حالة تخلو من الأخلاق، حالة اعتداء بربري وهمجي على الشعوب تخلو من الأخلاق، لكن في الضفة الأخرى بقى الجانب الأخلاقي أو فكرة المعادل الأخلاقي لهذا الفتح، وهو من وجهة نظره طبعا الحروب الصليبية. على فكرة بيل وارنر اللي هنشوفه دلوقتي بيتكلم عن الفتوح الإسلامية وحاطط سبورة قدامه وعمال يشرح للطلاب أضرار الفتح الإسلامي ومساوئ الفتح الإسلامي ومثالب الفتح الإسلامي، هذا الرجل أساسا أستاذ في الفيزياء، في مادة الفيزياء، وبيقول أنه بدأ يهتم بالدراسات الإسلامية لما كان في 30 من عمره. هو عنده 30 سنة كان معنيا بالإسلاميات أو الكتب الإسلامية، الشيء اللي بيسموه الآن في أوروبا وأمريكا بيسموه إسلامولوجي أو علم الإسلاميات. وبيقول أنه سلخ أو قضى جزءا كبيرا من عمره في تعلم الإسلام وتعليمه أو في دراسة الثقافة الإسلامية، وطبعا الدراسة ليست بهدف أن يتوخى وجه الحقيقة في المسألة، إنما بهدف أن يضرب ضربة موجعة. نشوف مع بعض كده محاضرة بيل وارنر وبيقول إيه عن الفتوح الإسلامية. نشوف المحاضرة ثم نعود لحضراتكم بالتعقيب، فابقوا معنا.
Muhammad's life, his last days were spent killing Christians and subjugating them. After he died, that process continued. So, let's describe the world that Islam invaded. Now, we are told that the Roman Empire collapsed when the German barbarians invaded Rome. Y'all heard that story? Well, that's false. That is not true. It is wrong. What happened was, after the German barbarian tribes invaded Rome, they set up their own version of the Roman Empire. They retained classical culture. They spoke Roman. They hired Roman philosophers and Roman attorneys.
طبعا احنا اجتزأنا بهذا الجزء البسيط لانه محاضرة بيل وارنر احنا عرضناها او عرضنا جزء كبير منها في الحلقة الماضية، لكن لاحظ معايا ان الراجل بيديك شكل المحاضرة الاكاديمية الرصينة جدا، محضر الكتب، محضر المراجع، بينظر الى طلابي بمنتهى الجدية والصرامة، بيشرح لهم اضرار الفتح. بصوا معايا لما اتكلم عن سقوط روما أمام المسلمين أو تحت سنابك خيل المسلمين، هتحس أنه بيتكلم عن سقوط روما بنوع من الحزن، وكأنه يعني لما سقطت روما وجاء هؤلاء الهمج من جزيرة العرب كانت الكارثة الكبرى. لكن هنا خد بالك من لي ذراع الحقائق، هنا بقى أنه عاوز اللي معاه يتعاطفوا مع فكرة وجود الدولة الرومانية أو الدولة البيزنطية، وبالتالي يتخذون موقفا عدائيا من هؤلاء الهمج الذين يغزون من جزيرة العرب. وعشان يعمل ده بيحاول يوضح لهم انه روما دي لما سقطت كانت كارثة على العالم، لأنها كانت تحمل مشعل الحضارة ومشعل النور ومشعل الحريات والعدالة الاجتماعية والرفاه، وكل هذا هراء. وإحنا بنقلب صفحات التاريخ كنا نرى الشعوب تئن من الحكم الروماني، وإحنا مش بعيد هنا في مصر. قبل أن يظهر الفتح الإسلامي في مصر سنة 20 من الهجرة، كانت الدولة البيزنطية دولة الروم تسوم المصريين سوء العذاب، وقلنا الكلام ده في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية. حتى لما الدولة الرومانية دخلت في المسيحية برضو ما تعاطفتش مع المسيحيين في مصر، وظل هناك صراعات ضخمة أو اختلافات بين كنيسة روما والإسكندرية، بما نجم عنه حالة تعذيب شديدة لحقت بالمصريين. فما تقوليش إن روما كانت تعامل العالم على محجة الإنصاف والنزاهة والعدالة والحريات، بالعكس. وإحنا ضربنا مثلا في الحلقة الماضية بما حدث في عهد الإمبراطور أو الحاكم دقلديانوس. عانى المصريون معاناة شديدة وصلت إلى حد أنهم عذبوا وقتلوا، وكان الدولة الرومانية الولاة الدولة الرومانية كانوا يضعون المصريين في أجوال، يحطوا الواحد في شوال ثم يغلقون هذا الجوال أو الشوال ويلقونه في البحر وهو حي. وعشان كده بدأت موجة من المذابح، ومش هنروح بعيد، ما الرومان هم الذين قتلوا القديس مرقس وبدأ ما يسمى بعهد الشهداء. فما تقوليش ان الرومان كانوا يعني يحكمون المصريين بالعدل وبالإنصاف زي ما حاول أن يظهر في محاضرته. ساعات لما يبقى في حقائق مفزعة يكون السكوت عنها هو آية تزييف الوعي. ما تقرأليش التاريخ على طريقة ولا تقربوا الصلاة، ما تكمل للآخر. ما تقرأليش من التاريخ نصف صفحة وتترك النصف الآخر من الصفحة. هو عمل كده في المحاضرة، وعشان كده بقول يا أخوانا الناس دول دارسين إعلام كويس، لأنه عارف أنه يدلس، وعارف أنه يجتزئ، وعارف أنه عمال يقص ويلزق يقص ويلزق بطريقة قائمة على التدليس وتزييف الوعي. لا يا سيدي، المسلمون لما جاءوا إلى مصر خلصوا المصريين من حالة تعذيب يومية. وعشان كده هذا يفسر لنا سر السهولة التي دخل بها المسلمون إلى العريش أو إلى الفرمة، لغاية ما وصلوا إلى أم جنين، ثم حاصروا بلبيس شهرا واحدا، وحاصروا البابليون، وزحفوا إلى الإسكندرية، وأقاموا مفاوضات راقية، ما يسمى الآن في علم السياسة negotiations، مفاوضات راقية مع المقوقس الذي كان يعني حاكما على مصر في ذلك الوقت. وآنس فيهم المقوقس، آنس فيهم عقولا متفتحة تفهم معنى الحريات ومعنى كرامة الشعوب. وزي ما بنفكركوا تاني، لأنه واضح أنه بيل وارنر، هكرر تاني، أستاذ الفيزياء اللي بيدرس التاريخ في جامعات ولاية تينيسي، بيحاول يفهم طلابه أن سقوط روما كان كارثة على الشعوب الحرة. لا، صحح المعلومة وحط قدام طلابك المعلومة كاملة، قل لهم ماذا كان يحدث في مصر، ماذا كان يحدث في سوريا، ماذا كان يحدث في الشام والعراق، ماذا كانت تعاني الشعوب وهي ترزح تحت نير الحكم الفارسي والحكم الروماني. كمل الجملة الأخيرها ومد الخطوط على كامل استقامتها. ما تقرلناش من التاريخ نصف صفحة، ده نصف صفحة أضر من الجهل. لا، اقرلنا الصفحة الأخيرها، اقرلنا الصفحة الأخيرها. ولما جاء المسلمون إلى مصر كان الأب بنيامين تائها في الصحراء أو هاربا في الصحراء، اللي هو يمثل رئيس الطائفة الروحية يعني. كان هاربا في الصحراء. عمرو بن العاص لما تمكنت له الأمور في مصر سنة 20 من الهجرة وأتم فتح الإسكندرية، قال أو بعث برسالة حفظها لنا التاريخ حتى الآن، إلى الأب بنيامين لك العهد والأمان والسلامة فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته. اطلع من الصحراء وما تخافش لأننا لم نأتي لنذبح ولا لنقتل ولا جايين ناخد ثروات الشعوب، ودي مسألة مهمة، ولا جايين ناخد ثروات الشعوب. عشان كده الأب بنيامين خرج من مجاهل الصحراء واستقبله المسلمون وأحسنوا استقباله وبدأوا السياسة التي تسمى بتثبيت رئيس الطائفة الدينية، أو بيسموها بعد كده سياسة التواقيع أو تثبيت رئيس الطائفة الدينية في مصر. فعشان كده بنقول هذه حالة الفتح. وخدوا بالكم اللي قاله بيل وارنر في محاضرة اللي جبنا منها الجزء الصغير، لأنه طبعا ما نقدرش نجيب المحاضرة كلها، الراجل حاطط سبورة وعمال يشرح بالمراحل التاريخية، ويمكن لو فاض بعض الوقت في محاضرات في حلقات قادمة هنتقصى ونتتبع بقية المحاضرة ونبدأ نشرحها ونعقب. بس أنا عاوز أقول لكم حاجة، اللعب الآن على وتر أو استغلال جهل الناس المطبق بالتاريخ، مفيش حد بيقرأ، ودي مشكلة. الوعي العام حتى في العالم العربي والإسلامي وعي ضحل، وإحصاءات اليونسكو بتقول لنا أن مجمل عدد ساعات القراءة في العالم العربي 6 دقائق في العام. إحنا بنقرأ 6 دقائق في العام. اكتب كده وشوف قدامك حجم الكارثة. 6 دقائق في العام يعني مش محصلين ربع صفحة كتاب. فعشان كده بيستغلوا جهل الناس بالتاريخ ويبدأوا بقى يمرروا الأشياء الملغومة دي. وهتلاقوا بعض الأقلام الصحفية في مصر والعالم العربي تنظر إلى حركة الفتح الإسلامي في لمصر على أنها غزو، وحركة الفتح الإسلامي للشام والعراق على أنها غزو، وحركة الفتح الإسلامي للمغرب العربي على أنها غزو. أفقد هذه الشعوب ثرواتها. هذا قفز فوق حقائق التاريخ وعدم عناية بحقائق التاريخ. طب نشوف مع بعض فيديو آخر، لأنه لما يكون الكلام ده صادر عن بيل وارنر اللي هو محاضر أمريكي ويقعد مستلم دماغ الطلاب 1.5 ساعة ولا 2 ساعة وحاطط سبورة بخرائط وعمال يقلب الشرق غرب والغرب شرق وعمال يقوم بلي ذراع النصوص زي ما هو عاوز، مستغلا جهل القاعة وعدم معرفتها بالثقافة الإسلامية، ومستغلا حالة الصمت الإسلامي. ما أنت عندك سفارات وعندك استشاريات ثقافية في الخارج، كل سفارات العالم الإسلامي بتعمل إيه؟ ما بتوضحش ليه؟ بتسيب بيل وارنر وغيره يخربون الوعي العام ويقنعون الرأي العام بهذه الترهات، ليه ما بنتكلمش؟ ليه لا نكتب مقالات في الواشنطن بوست وفي النيويورك تايمز وفي الدير شبيجل وفي الصحف الكبيرة ندافع فيها عن ميراث الحضارة الإسلامية ونجلي ونوضح للناس حقائق الفتح الإسلامي؟ لكن الأخطر من اللي قاله بيل وارنر ما يقوله الدكتور عدنان إبراهيم. والدكتور عدنان إبراهيم اسم بدأ يلمع في أو يظهر في السنوات الأخيرة، آخر 3-4 سنوات، وإحنا طبعا نتمنى للجميع وندعو الله عز وجل للجميع بالهداية، وندعو الله عز وجل لجميع الدعاة بأن يوفقهم الله على ثغورهم وإنهم يوعوا الناس بحقائق التاريخ والعلم. بس اللي قاله الدكتور عدنان إبراهيم عن الفتح الإسلامي في تقدير الخاص لا يمت بسبب ولا صلة بالعلم، ده كان أكثر اتهاما للفتح الإسلامي من خصوم الإسلام. وعاوز أقول لكم الدكتور عدنان إبراهيم فلسطين الأصل، من مواليد مخيم النصيرات في فلسطين، ولد سنة 1966 وتلقى تعليمه الإعدادي والثانوي في مدارس الأونروا في فلسطين، ثم سافر إلى يوغوسلافيا أيام ما كانت يوغوسلافيا قبل تفتتها، ولما اضطربت الأوضاع انتقل إلى فيينا في النمسا، وما زال يباشر عمله الدعوي من هناك. وواضح أن الرجل عنده ثقافة، يجيد أكثر من لغة، ويقوم بالخطابة المنتظمة في مسجد اسمه مسجد الهدى، وواصل عملية الخطابة في مسجد آخر اسمه مسجد الشورى، وبدأ يثير في أوروبا حالة من الفكر أو حالة من استنفار الفكر باتجاه إعادة النظر في الثقافة الإسلامية. هنشوف كده الدكتور عدنان إبراهيم في محاضرة من محاضراته بيقول إيه عن الفتح الإسلامي. هنشوف هذه الحصة الإعلامية البسيطة على عادة البرنامج وهو ينظر إلى هذه الحصص الإعلامية بنظرة طائر كده بسرعة، ثم نعود بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
أنا في الحقيقة أعوذ بالله من كده، أنا عندي موقف من هذه الفتوحات، أنا مش متعاطف معها، أنا بقولها بصراحة. يعني أنا قناعتي أن الحروب اللي كانت دفاعا عن حياد المسلمين وبلادهم ودينهم مبرة طبعا دينا وخلقا، والحروب اللي كانت هي حروب عدوان باسم الفتح هيك نفتح كذا كذا، وخاصة في عهد حتى الأمويين والعباسيين ما كانت تعكس رحمة الإسلام ولا أهداف الإسلام، كانت حروب إمبراطورية عادي يريدون أن يتوسعوا، بدليل أن الأمة نفسها يعني لم ترى منها الخير الكثير، كانوا يفتحون بلاد كبيرة والأمة تموت من الجوع، تخيل، وتصير ثورات الزنج جوع وعطش شيء فظيع، والخلفاء عندهم زي ما تقول عشرات آلاف الجواري، والقادة يقتلون، قادة الفتوح، أنت اقرأ يستر في محمد بن القاسم، يستر في قتيبة، يستر في موسى بن نصير، يستر في أولاده اثنين، ذبح، من يذبحهم الخليفة، لأنه بغار منهم والناس حبوهم والجيش ممكن يعمل ثورة خلص عليه. تخيل هذا كان بيفتح لوجه الله يفتح لوجه الإسلام؟ لا والله، خلينا نكون واقعيين وصادقين، أبدا، إنما كان أي إمبراطور قاعد بده يتوسع مثل أي إمبراطور. والقوة عموما عبر التاريخ لا تعرف الزهد، القوة لا تعرف الزهد، والمصطلح الاستعماري القوة تحاول أن تخلق دائما مجال الحيوي. العلامة المؤرخ الكبير حسين مؤنس من أجمل من تخرج من المؤرخين ومن يعني من أكثرهم مرونة وتفتحا، صاحب المسؤول عن أطلس تاريخ الإسلام وموسوعة تاريخ الأندلس، حسين مونس رحمة الله عليه وطيب الله وثراه، عنده كتاب اسمه الإسلام الفاتح، كتاب مش كبير 200 صفحة، يلاحظ ملاحظة ذكية، قال أنا لاحظ تقريبا كل البلاد الإسلامية التي فتحت بالسيف عاد الإسلام وانحصر عنها، والتي فتحت بالدعوة والقناعة لا زال الإسلام بفضل الله منيرا بشمسه فيها. تشوف ماليزيا وأندونيسيا هذه فتحت بدعاء بسطاء.
كما رأيتم ده برضو واضح انه مش خطبة، ده كان جزء من محاضرة كان يلقيها على مستمعين، فيبدو ان احد الطلاب بيسألوا عن الفتوحات الإسلامية، فالحقيقة الرجل فتح صنبور، فتح حنفية كده وقعد يقول حاجات كتيرة كتيرة صادمة، انه يقول يعني انا مش مقتنع بحركة الفتوح، وانه الناس دول مش رايحين لوجه الله، وإنما ذهبوا لاستذلال الشعوب وأخذ ثرواتها، وإنها حركة يعني الرجل يعني معرفش كمان بيتمسح بالدكتور حسين مؤنس. حسين مؤنس اللي احنا قريناه في أطلس التاريخ الإسلامي وفي الأعمال التاريخية ما قالش هذا الكلام، وما يفهمش من كتاباته هذا الذي ذكره الدكتور عدنان إبراهيم. معرفش هل الدكتور عدنان إبراهيم يعني عاوز يعني عشان يظهر إنه يعني فكره ليبرالي وفكره متحضر وفكره بيعانق الحالة المدنية يجي يلوث لنا الفتوحات الإسلامية بالوحل، ويظهر الفتوحات الإسلامية على أنها حركة توسع إمبراطوري عشان نفضي خزائن الشعوب والأمم ونمصمصهم لآخر عظمة وكأننا جئنا مستعمرين محتلين. لا، ما أنت كده بشكل آخر أنت تعري حركة الفتح عن أساسها الأخلاقي، كلامك مش حقيقي. إحنا عندنا المبدأ العام الذي يحكمنا مع الشعوب الأخرى هو المبدأ الذي ذكرته في الحلقة الماضية، وهو الذي ورد في سورة التوبة: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. مش هنبدأ بعدوان، لكن لما نتحرك لقطر آخر فنحن نتحرك لمنطقة عسكريا ولوجستيا يتوقع منها العدوان المحقق، لأنه من المؤكد أن الروم وإن البيزنطيين كانوا سيضربون تجمعات المسلمين من هذه الأقطار والدول. وعندنا يعني تخطيط، يعني المسلمون هذا الرعيل الذي دشن حركة الفتوح الأولى كان لديهم تخطيط، كانوا يعرفون أنهم إذا لم يتحركوا لمناطق توقع الاعتداء والعدوان عمر ما الروم والفرس كانوا يسيبون في حالهم، عمرهم ما كانوا يسيبون في حالهم. وإلا قل لي يعني دولة الغساسنة لما دخلت العراق قعدت في العراق 400 سنة. رأى العراقيون الأمرين حتى حررهم الفاتح الإسلامي. عشان كده زي ما قال كيرك، وده أحد المؤرخين الثقات، حركة الفتوح يتعين أن تفهم على أنها حركة تحرير لشعوب منطقة الشرق الأوسط. وطبعا كلمة الشرق الأوسط ليست عبارتي، هو كيرك اللي استخدم في كتابته كلمة ميدل إيست أو الشرق الأوسط، لكن أهو شهد شاهد من أهلها. كيرك يؤكد أن حركة الفتوح الإسلامية لما تحرك الجيش الإسلامي نحو مصر ونحو سوريا ونحو العراق، كانت هذه حركة تحرير لشعوب المنطقة، تحرير من الظلم. هتقول لي ما فيش أساس أخلاقي، طيب ما أنا هستشهد لك بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأن هتشوفوا أن الدكتور عدنان إبراهيم في الحلقة الماضية لما جبنا له فيديو قال لك أنه الجيوش الإسلامية بهدلت الشعوب الأخرى، والتعبير ده مش أنا اللي استخدمته، ده الدكتور عدنان اللي استخدمه، بهدلت الشعوب الأخرى. أنا عاوز أفهم إيه حيثيات ومبررات ومظاهر هذه البهدلة. البهدلة أنك تمسك واحد يعني تسففه التراب من الإذلال والمهانة. هل الجيش الإسلامي عمل كده؟ هل حركة الفتوح الإسلامية كان من أهدافها الاستراتيجية بهدلة الشعوب الأخرى كما تقول؟ طب أنا أقول لك حاجة، وحاجة لم تتكرر في مشهد الحروب كثيرا. في عهد عمر بن عبد العزيز، وهو مركز قوي على عهد عمر بن عبد العزيز، لما فتح المسلمون سمرقند، الجيش الإسلامي في حركة الفتوح فتح مدينة سمرقند، فأهل سمرقند بعثوا بشكوى إلى عمر بن عبد العزيز، قالوا له إحنا عارفين إن أنتوا لما بتيجوا تفتحوا بلد تخيرون البلد بين الإسلام والجزية والحرب. وعلى فكرة احنا هنخصص إن شاء الله حلقة قادمة لموضوع الجزية، لأنه برضو مش مفهوم تاريخيا عند كثيرين حتى من المتخصصين. شوف بقول لكم حتى من المتخصصين مش فاهمين يعني إيه جزية. لكن هرجع أقول، أهل سمرقند كتبوا شكوى لعمر بن عبد العزيز بيقولوا له أنت ما سبتلناش مدة التخيير 3 أيام زي ما بتعمل مع غيرنا، انت بتحط لنا 3 اختيارات وبتسيبنا 3 ايام نفكر، لكن قائد الجيش الاسلامي ما عملش كده، ده دخل البلد عنوة. طيب واحد يقول يعني طب ما الشكوى دي عبثية ملهاش قيمة، انت بتشتكي يعني ظالم للظالم نفسه، يعني تجعل من الفاتح قاضيا وفي نفس الوقت خصما، بتخليه قاضي وخصم مع بعض، ما ينفعش. لكن تتخيلوا معايا الشكوى دي لما وصلت الى باب عمر ابن عبد العزيز كان مصيرها ايه؟ هل خد الشكوى دي قطعها ورماها في الارض وقال يلا خدوا البلد باللي فيها وهاتوا لنا السبايا والحرائر؟ هل عمل كده؟ لا، بالعكس، قال لهم في عندنا مظلة عادلة اسمها القضاء، نفس الشكوى اللي انتوا بعتوها لي دي ابعتوها للقاضي المسلم في البلدة المجاورة لكم، اقرب بلد تجاوركم فيها قاضي مسلم ارفعوا شكوتكم اليه، واللي هيقوله ماشي على رقبتي زي السيف. فيعني الناس في سمرقند قالوا هو الراجل بقى بيشتغلنا ولا ايه؟ يعني هل معقول يعني القاضي بتاعهم يعني هيحكم لنا؟ يعني بعد ما دخل الجيش الاسلامي واستمكن والقوات بقت موجوده في كل الشوارع والازقه والضواحي، ما خلاص الفيلم خلص. لكن قالوا طب نكمل للاخر ونشوف هل سينجم الأمر أو يتمخض عن مسرحية هزلية ولا المسائل جد. فرفعوا الشكوى إلى القاضي المسلم، وكانت المفاجأة أن أصدر القاضي المسلم حكما بأن ينسحب الجيش الإسلامي لأنه لم يترك للشعب مدة التخيير 3 أيام. هل تتخيلوا معي هذه الصورة اللي بتتكلموا ان الفتوح غزو وان الفتوح تحطيم وان الفتوح تدمير؟ انسحب الجيش الاسلامي من مدينة سمرقند. تتخيلوا هذا المنظر؟ تتخيلوا معايا هذا المشهد؟ الجيش الاسلامي ينسحب طواعية، مفيش حد بيحاربه، مفيش سيوف قدامه، مفيش جيوش قدامه، ومع ذلك مراعاة للأساس الأخلاقي ينسحبون من مدينة سمرقند ويخلون المدينة. الناس قعدوا في مدينة سمرقند يضربوا كفوفهم من الدهشة والذهول. معقول الجيش ينسحب دون قتال؟ للدرجات الناس يحترمون قضاءهم ويحترمون عدالتهم؟ للدرجات قضاة المسلمين لهم مثل هذه الهيبة؟ للدرجات الناس لا يبحثون عن ثروات ولا خزائن؟ للدرجات. وعشان كده ودون قهر ولا إلجاء ولا إكراه ما يقرب من 99% من مدينة سمرقند اعتنقوا الإسلام ودخلوا خيمة الحكم الإسلامي دون قتال. لما حصل هذا الكلام وانسحب الجيش الإسلامي من مدينة سمرقند طواعية، لأن القاضي المسلم قال وعلى السلطات التنفيذية أن تمتثل لما قالت كلمة القضاء. هذه الصورة الحضارية للفتح. هقول صورة أخيرة أختم بها لأن لسه الملف ممتد معانا إن شاء الله في الحلقة القادمة. أولا بنبهكم لكتاب مهم جدا لتوماس أرنولد اسمه الدعوة إلى الإسلام. ده كتاب رائع والحق ما شهد به خصومنا، لأنه توماس أرنولد لا راجل نطق بالشهادتين ولا اعتنق الإسلام، بس في كتابه الدعوة إلى الإسلام، وكتاب رائع ترجمه الدكتور حسن إبراهيم وإسماعيل النحراوي وصدر عن دار النهضة من 1970 حتى. الكتاب هذا الكتاب الرائع الرائق يتعرض لحركة الفتوح، وهنا بيقول يعني كيف نفسر سر التحول إلى الإسلام. هنرجع برضو للقصة التقليدية إنه انتشر بالسيف، لا بالعكس، إحنا عندنا عشرات الأدلة تثبت أنه لم ينتشر بسيف. وبيقول توماس أرنولد حاجة غريبة جدا، بعد رحيل الإمام أحمد بن حنبل في 20,000 من المسيحيين والمجوس والصابئة دخلوا الإسلام. لما تتبعوا قصة أحمد بن حنبل وما حدث له في فتنة خلق القرآن وثبوته على كلمة الحق ودفاعه الصلب عن العقائد السنية وعن الفكرة الأخلاقية وعن التشريع الإسلامي، مش كتير يعرفوا الشيء اللي بيقوله توماس أرنولد، إنه بعد موت أحمد بن حنبل بساعات اعتنق الإسلام ما يقرب من 20,000. ما تقوليش بقى قصة السيف. ومشهد أخير أختم به، لما دخل المسلمون مدينة طيصفون أو المدائن عاصمة الفرس وأسقطوا الإمبراطورية الفارسية، دخلوا إيوان كسرى أو رأوا بأعينهم إيوان كسرى، كانوا بيسمعوا عنه بس عمرهم ما شافوه، ورأوا القصر الأبيض. هو ده بقى القصر الأبيض بتاع الفرس اللي كانت القبائل بتتكلم عنه، ورأوا المجوهرات والنفائس، ومع ذلك لم تمتد يد أحد لتسرق جوهرة أو ماسة واحدة. الجنود وقفوا بسيوفهم ينتظرون أمر الخلافة، هنعمل إيه؟ عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: عففت فعف الجند والناس على دين ملوكهم. لأن أنت ما سرقتش هذه المجوهرات والنفائس، هم كمان ما سرقوش هذه المجوهرات والنفائس. عففت فعف الجند والناس على دين ملوكهم. إيه رأيكم نختم بهذه الجملة؟ عففت فعف الجند والناس على دين ملوكهم. في الحلقات القادمة إن شاء الله لسه ملف الفتوحات الإسلامية مفتوح، هنقرأ التاريخ الصحيح مش المشوه، وسنسمع هذه الحصص الإعلامية وننقل المحاضرات في أوروبا وأمريكا ونعقب عليها من هذا الاستوديو المبارك في محاولة للتفنيد والفهم. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.